الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. الدرس 49 بعد 100 من سنن أبي داود، وهو الرابع من كتاب الطلاق. قال: باب في الخلع. الخلع بضم المعجم وسكون اللام هو فراق الزوجة على مال مأخوذ من خلع الثوب، لأن المرأة لباس الرجل مجازا، وضم المصدر تفرق بين المعنى الحقيقي والمجازي. والأصل قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، كذا في السبل. قال أبو السند المتصل: حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال: أخبرنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد الدارمي. وهذا دليل على أن طلب المرأة الطلاق من زوجها يعتبر من كبائر الذنوب، فإن الله عز وجل جعل الزواج مودة ورحمة. وقوله: أيما امرأة، أي متزوجة، سألت زوجها، لأن الطلاق لمن بلك بالساق طلاقا أي مفارقة، في غير ما بأس أي لغير شدة تلجؤها إلى سؤال المفارقة، فحرام عليها رائحة الجنة. هذا على الوعيد، وإلا فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن كل مؤمن مآله إلى الجنة. وفي السند المتصل: حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ قالت: أنا حبيبة بنت سهل. قال: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل. فذكرت ما شاء الله أن تذكر، وقالت: حبيبة يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: خذ منها. فأخذ منها وجلست في أهلها. وأخرجه النسائي وأحمد ومالك في الموطأ، وهو عند الدارمي. والخلع مفارقة تفتقر إلى رضا الزوج، فإن مفارقة المرأة لزوجها تكون على 3 أوجه: الأول الطلاق وشأنه بيد الزوج، الثاني الخلع وهو طلب المرأة من الزوج أن يفارقها، الثالث الفسخ. وعدة المطلقة إذا كانت ممن تحيض 3 قروء، وإن كانت يائسة أو صغيرة 3 أشهر. وعدة المختلعة والمفسوخة حيضة واحدة، فإن لم تكن ممن يحيض فعدتها شهر. وبالنسبة للمطلقة في طلقتها الأولى والثانية يجوز للزوج أن يراجعها في فترة العدة بغير رضاها ورضا أهلها أو مهر جديد، بينما في حق المختلعة والمفسوخة لا تعود إليه إلا بمهر جديد وعقد جديد، حتى وإن كانت ما زالت في زمن العدة. ويجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها، إلا أن المكرم ألا يزيد على ما أعطاها. قوله: تحت ثابت بن قيس بن شماس، أي زوجته. وثابت بن قيس بن شماس من المبشرين بالجنة، كان رفيع الصوت، فلما نزل قول الله عز وجل: لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، جلس في بيته يبكي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنه؟ فأخبروه قال: بل هو من أهل الجنة. ويذكر أنه كان في خلقته شيء، ولذلك ربما اشتكت بعض أهله أنها لا تطيق البقاء معه، مع أن دينه على خير حال. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح إلى صلاة الفجر فوجد حبيب بن سهل عند بابه في الغلس، أي على قبل النور، وهي ظلمة آخر الليل اختلط بنور الصباح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ لأنه لم يكن يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. فقالت: أنا حبيبة بنت سهل. قال: ما شأنك؟ أي ما الخبر؟ قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها، يعني لا يمكن الاجتماع بيننا. فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل. فذكرت ما شاء الله أن تذكر، أي من الأسباب التي دعت إلى فراقك عنها وفراقها عنك. وقالت: حبيبة يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي، أي من المهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: خذ ما منها. فأخذ منها وجلست في أهلها، يعني لا سكن لها ولا نفقة كالمبتوتة. وفي هذا الحديث دليل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق، وما جاء عند البخاري: خذ الحديقة وطلقها تطليقة، هذه اللفظة أعلها أهل العلم بعدم الثبوت. قال الشارح: قال الخطابي: وقال في هذا الحديث دليل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق، ولو كان طلاقا لاقتضى فيه شرائط الطلاق من وقوعه في طهر لم تمسس فيه المطلقة، ومن كونه صادرا من قبل الزوج وحده من غير مراضات المرأة. فلما لم يتعرف النبي صلى الله عليه وسلم الحال في ذلك وأذن له في مخالعتها في مجلسه ذاك، دل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق. وإلى هذا ذهب ابن عباس واحتج بقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساكم معروف. ثم قال: ثم ذكر الخلع فقال: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ثم ذكر الطلاق قال: فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق أربعة. وإلى هذا ذهب طاووس وعكرمة، وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور، وروي عن علي وعثمان بن مسعود رضي الله عنهم أن الخلع تطليق بائنة. الصحيح أنها ليست بطلاق. فلو أن امرأة اختلعت من زوجها ثم رجعت إليه، ثم اختلعت ثم رجعت إليه، ثم اختلعت ثم رجعت إليه، جاز له أن يتزوجها. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن معمر قال أخبرنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال أخبرنا أبو عمرو السدوسي المديني عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس فضربها فكسر بعضها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح اشتكته إليه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال: خذ بعض ما لها وفارقها. فقال: ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذها ففارقها. ففعل. ظاهر هذه الرواية أنها اشتكت للضرب، فهي معارضة بما في صحيح البخاري: إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين، وأجيب بأنها لم تشكه للضرب بل لسبب آخر، وهو أنه كان دميم الخلقة. ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه: كانت حبيبة بنت سهل عند ثابت بن قيس وكان رجلا دميما، فقالت: والله لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. وأخرج عبد الرزاق عن عمر قال: بلغني أنها قالت: يا رسول الله، بي من الجمال ما ترى وثابت رجل دميم. وبسند المتصل: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزار قال أخبرنا علي بن بحر القطان قال أخبرنا هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. قال أبو داود: هذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قد جاء غيره في الباب على أن العدة حيضة. قال أبو السند المتصل: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: عدة المختلعة حيضة. قال أبو داود: عدة المختلعة عدة المطلقة. قال أبو داود: العمل عندنا على هذا هو. قال الترمذي: اختلف أهل العلم في عدة المختلعة، فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن عدة المختلعة عدة المطلقة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: عدة المختلعة حيضة. قال إسحاق: وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي انتهى. هذا هو المذهب الصحيح. قال رحمه الله: بابه المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد. هذه المسألة فيها تفصيل: إن حررت الأمة وكانت متزوجة فأمرها إلى نفسها، فإن اختارت البقاء مع الزوج لا يجوز بعد ذلك أن تفسخ نفسها، وإن اختارت المفارقة في حينها جاز لها ذلك، لما يأتي في قصة مغيث وبريرة، سواء كان الزوج حرا أو عبدا. قال النووي رحمه الله: جمعت الأمة على أن الأمة إذا اعتقت تحت زوجها وهو عبد كان لها الخيار في فسخ النكاح، فإن كان حرا فلا خيار لها عند مالك والشافعي والجمهور. وقال أبو حنيفة: لها الخيار، واحتج برواية من روى أنه كان زوجها حرا، وقد ذكرها مسلم من رواية شعبة بن عبد الرحمن بن القاسم، لكن قال شعبة: ثم سألته عن زوجها فقال لا أدري. واحتج الجمهور بأنها قضية واحدة، والرواية المشهورة في صحيح مسلم وغيرها أن زوجها كان عبدا، وقال الحافظ: رواية من رأى أنه كان حرا غلط، وشاذة مردودة لمخالفتها المعروف في رواية الثقات، انتهى. أما تخييرها في نفسها فالصحيح أنها كانت سواء تحت حر أو عبد جاز لها ذلك، لأن الأمة قد تزوج على الحر ولا رغبة لها فيه، لكن هي أمة طائعة، فإذا حررت جاز لها أن تفارقه. قال أبو السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن خالد الحداء عن أكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن مغيثا كان عبدا، فقال: يا رسول الله اشفع لي إليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بريرة اتقي الله، فإنه زوجك وأبو ولدك. فقالت: يا رسول الله تأمرني بذلك؟ وفي رواية بذلك. قال: لا، إنما أنا شافع. فكان دموعه تسيل على خده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغضها إياه؟ خرجه البخاري هو عند النسائي وابن ماجه بنحوه وأحمد الدارمي. يعني اشتد عليه رضي الله عنه مفارقة بريرة، ومع ذلك رغبت بريرة فيه أو رغبت عنه، فلذلك شفع عندها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إليه، قالت: إن كان أمرا رجعت، وإن كان شفاعة لا حاجة لي فيه. وقوله: ألا تعجب من حب مغيث، إنما كان التعجب لأن الغالب في العادة أن المحب لا يكون إلا محبوبا. قال وبالسند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن أكرم عن ابن عباس رضي الله عنه أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا، فخيرها يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تعتد. أخرجه البخاري مختصرا وهو عند الترمذي وابن ماجه. قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، ثلاثة قروء. قال أبو السند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قصة بريرة قالت: كان زوجها عبدا فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها. هذه شاذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مدرجة من قول عروة، لأن المسألة كما تقدم خلافية، فلو كان هناك نص من النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ بالنص: كان زوجها عبدا فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها. أخرجه البخاري بنحوه وهو عند مسلم، وأخرجه الترمذي وأحمد، لكن كما تقدم أن تلك الرواية شاذة. قال أبو السند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا حسين بن علي والوليد بن عقبة عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا. أخرجه مسلم وهو عند النسائي وأحمد الدارمي. قال رحمه الله: باب من قال كان حرا. وفي السند المتصل: حدثنا ابن كثير قال أنبأنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن زوج بريرة كان حرا حين اعتقت، وأنها خيرت فقال: ما أحب أن أكون معه وأن لي كذا وكذا. خرجه البخاري، وأشار إلى أن قوله كان حرا مدرج من قول الأسود. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. قال المنذري: وقوله كان حرا من كلام الأسود بن يزيد جاء ذلك مفسرا، وإنما وقع مدرجا في الحديث. وقال البخاري: قول الأسود منقطع، وقال ابن عباس: رأيته عبدا أصح، هذا آخر كلامه. وقد روي عن الأسود عن عائشة أن زوجها كان عبدا، فاختلفت الرواية عن الأسود لم تختلف عن ابن عباس وغيره ممن قال كان عبدا، وقد جاء عن بعضهم أنه قول إبراهيم، وعن بعضهم أنه من قول الحكم بن عتيبة. قال البخاري: وقول الحكم مرسل، هذا آخر كلامه. قال رحمه الله: باب متى يكون لها الخيار. قد تقدم. وبالسند المتصل حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر وعن أبان بن صالح عن مجاهد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة عتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: إن قربك فلا خيار لك. في سنده ابن إسحاق وقد عنعن وعبد العزيز. قال البخاري: لا يتابع على حديثه، فالحديث ضعيف والعمل عليه. أنها إذا اختارت قبل أن يقربها فهي على ما اختارت، وإن قربها ورضيت قبل أن تختار ليس لها أن تفارقه عند ذلك. قال رحمه الله: باب في المملوكين يعتقان معا، هل تخير امرأته؟ أي الذين أحدهما زوج للآخر. قال أبو السند المتصل: حدثنا زهير بن حرب ونصر بن علي قال زهير: أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن القاسم عن عائشة أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوجان، وفي نسخة زوجا، وامرأته. قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة. عبيد الله ليس بالقوي، وأخرجه النسائي بن ماجه. وما ترى الحديث ضعيف. في هذا دلالة على أن الخيار بالعتق إنما يكون للأمة إذا كانت تحت عبد، ولو كان لها خيار إذا كانت تحت حر لم يكن لتقديم عتق الزوج عليها معنى ولا فيه فائدة. الحديث ضعيف. قال نصر: أخبرني أبو علي الحنفي عن عبيد الله قال: باب إذا أسلم أحد الزوجين، يعني وبقي أحدهما، هل يقع الطلاق؟ هذه المسألة ما اختلف فيها الناس كثيرا، والذي يظهر أنه إن قدم إلى محلها قبل أن تزوج فهو أحق بها، وإن قدم وكان قد استبرئت وتزوجت فليس له عليها سبيل. وذلك أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحت أبي العاص بن الربيع، فتأخر إسلامه، ثم جاء بعد ذلك تائبا فعادت إلى زوجها بغير عقد ولا مهر. وقد حقق هذه المسألة ابن القيم في كتابه المات زاد المعاد بتوسع. قال أبو السند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة، وهذه رواية مضطربة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاءه مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال: يا رسول الله، إنها قد كانت أسلمت معي، فردها عليه. الحديث ضعيف كما تقدم. وبالسند المتصل: حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي قال أخبرنا أبو أحمد عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني كنت قد أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الأول من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. وهذا ضعيف للاضطراب أيضا. قال: والحديث دليل على أنه إذا أسلم الزوج وعلمت امرأته بإسلام فهي في عقد نكاح، وإن تزوج فهو تزوج باطل، تنتزع من الزوج الآخر. وقال القاري نقلا عن المظهر: إذا أسلم قبل انقضاء العدة ثبت النكاح بينهما، سواء كان على دين واحد أو كتابيين أو وثنيين، أو أحدهما كان على دين والآخر على دين، سواء كان في دار الإسلام أو في دار الحرب، أو أحدهما في أحدهما والآخر في الآخر. وهذا مذهب الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: تحصل الفرقة بينهما بأحد ثلاثة أمور: انقضاء العدة أو عرض الإسلام على الآخر مع الامتناع عنه، أو بنقل أحدهما من دار الإسلام إلى دار الحرب، أو بالعكس. قال: باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها، يعني هل هناك وقت محدد بحيث أنها إذا تقدمت أو تأخرت. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا محمد بن سلمة حاء، وحدثنا محمد بن عمرو الرازي قال أخبرنا سلمة يعني ابن الفضل حاء قال أخبرني الحسن بن علي قال أخبرنا يزيد المعنى كلهم عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته على أبي العاص بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا. قال محمد بن عمرو في حديثه بعد 6 سنين، وقال الحسن بن علي بعد 2 سنين صحيح دون ذكر السنتين، أي بعد 6 سنين. ولما أسروه سعت رضي الله عنها في إخراجه، فهو ابن خالتها وهو زوجها، قال الحافظ وأحسن المسالك في تقرير الحديثين ترجيح حديث ابن عباس كما رجحه الأئمة، وحمله على تطاول العدة فيما بين نزول آية التحريم وإسلام أبي العاص ولا مانع من ذلك انتهى. وقال ابن القيم في زاد المعاد ما محصله إن اعتبار العدة لم يعرف في شيء من الأحاديث، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لا، ولو كان الإسلام بمجرد فرقة لكان الطلق بائنة ولا رجع فيها، فلا يكون الزوج أحق بها إذا أسلم، وقد دل حكمه صلى الله عليه وسلم أن النكاح موقوف، فإذا أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فهي زوجته، وإذا انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت وإن أحبت انتظرته، وإذا أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد النكاح. قال ولا نعلم أحدا جدد بعد الإسلام نكاحه البتة، بل الواقع أحد الأمرين، إما افتراقهما ونكاحهما غيره، وإما بقاؤهما على النكاح الأول إذا أسلم الزوج، وإما تنجيزا لفرقة. وأما مراعاة العدة فلم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بواحدة منهما مع كثرة من أسلم في عهده. قاله الشوكاني. قال الشوكاني هذا كلام في غاية الحسن والمتانة، إذا انتهت عدتها قبل أن يأتي فقد بانت منه، إذا انتهت عدتها وقد أتى وهو مسلم، يعني إذا بقيت في عدتها ثم أتى وهو مسلم فهو أحق بها من غيره. قال باب من أسلم وعنده نساء أكثر من 4 أو أختان، يعني جمع بهما لا يجوز فيه الجمع، فهنا يفارق أحدهما، يختار واحدة ويفرق الأخرى، هو مخير. قال أبو سند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا هشيم حا وأخبرنا وهب بن بقية قال أنبأنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمرذل عن الحارث بن قيس قال مسدد بن عميرة وقال وهب الأسدي قال أسلمت وعندي 8 نسوة، قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن 4. قال أبو داود وحدثنا به أحمد بن إبراهيم قال أخبرنا هشيم بهذا الحديث، فقال قيس بن الحارث مكان الحارث بن قيس، قال أحمد بن إبراهيم هذا هو الصواب، يعني قيس بن الحارث. الشاهد هذه المسألة قد اختلفوا فيها، فقال بعضهم يختار من آخرهن عقدا، فلو كان تزوج 6 تطلق أو تفسخ منه 6 ثم تفسخ منه 5 وتبقى معه 4 الأول. والصحيح في هذه المسألة أنه مخير، يختار من شاء ويترك من شاء، أهم شيء أنه يرجع إلى العدة، إلى العدد الذي أباحه الله. وهو بالباب حديث عبد الله بن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله 10 نسوة في الجاهلية فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير 4 منهن. قال البخاري هذا حديث غير محفوظ، يعني أن الصحيح إرساله. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن إبراهيم قال أخبرنا بكر بن عبد الرحمن قاضي الكوفة عن عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمرذل عن قيس بن الحارث بمعناه، وأخرجه الترمذي. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن معين قال أخبرنا وهب بن جرير عن أبيه قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحت أختان، قال طلق أيتهما شئت. ما هناك طلاق، اختار واحدة والثانية تنفسخ، لأن العقد يصير باطلا، إنما الطلاق إذا كانت مما يجوز لها البقاء من تركه. قال ذهب الشافعي ومالك وأحمد إلى أنه لو أسلم رجل وتحته أختان وأسلمت معه كان له أن يختار إحداهما، سواء كانت المختارة تزوجها أولا أو آخرا. وقال أبو حنيفة رحمه الله إن تزوجها معا لا يجوز له أن يختار واحدة منهما، وإن تزوجهما متعاقبتين له أن يختار الأولى منهما دون الأخيرة، كذا في المرقاة. قال قلت والظاهر ما ذهب إليه الأولون لتركه صلى الله عليه وسلم للاستفصال. قال الخطابي حجة لمن ذهب إلى أن اختياره أحدهما لا يكون فسخا لنكاح الأخرى حتى يطلقها. هذا الحديث كما تقدم فيه ضعف. قال باب إذا أسلم أحد الأبوين لمن يكون الولد؟ يكون للمسلم منهما، يكون للمسلم منهما. إن أسلمت الزوجة فالولد لها، وإن أسلم الزوج فالولد له. قال الخطابي في هذا بيان أن الولد الصغير إذا كان بين المسلم والكافر فإن المسلم أحق به، وإلى هذا ذهب الشافعي وقال أصحاب الرأي في الزوجين يفترقان بطلاق والزوجة ذمية، إن الأم أحق بولدها ما لم تتزوج، ولا فرق في ذلك بين المسلم والذمية. صحيح الأول. قال وبسند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبأنا عيسى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم أو شبهه، وقال رافع عن ابنتي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقعد ناحية، وقال لها أقعدي ناحية، وأقعد الصبية بينهما، ثم قال أدعوها، فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها، فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها وأخرجه أحمد. إلى هنا بارك الله فيكم.